السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كده الصوت واضح إن شاء الله. لو مش واضح أنا همشي بقى خلاص كده. طيب كده الحمد لله في صوت. ده بالنسبة للتليجرام. بالنسبة للفيسبوك إخواننا في الفيس، أيها الشباب، طيب توكلنا على الله. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مش عارف يا جماعة حظنا وحش النهاردة مع بعض ليه. الله المستعان. نبدأ إن شاء الله لقاء اليوم بعنوان القلب السليم، قول الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء وفي سورة الصفات. طيب نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى. كالعادة حابب إن أنا أفكر بفكرة الأمسية التربوية، لأن إن شاء الله يعني أفكر كده الفترة القادمة ان احنا نبدا نخلي مره، يعني مره للامسيات التربويه ومره نرجع تاني. يعني كان بيجي لي اسئله كتير فقلت نرجع لموضوع الاشكاليات تاني. يعني بتيجي اسئله، واضح ان الخناقات كتير عماله تحصل يعني على الفيسبوك، الواحد مش متابع، فعايزين نرجع نتناول بعض القضايا الشائكه، يعني في نرجع لتكمله سلسله اشكاليات ان شاء الله. فالامسيات التربويه كان الغرض منها معاني إيمانية تربوية أو بعض حتى القضايا الفكرية اللي ممكن تكون بتختلف من شخص لشخص، يعني ممكن تناسب مثلا، وده أنا قلته قبل كده، بعض المواضيع بتكون عايزة حد ملتزم بقاله فترة وبعض المواضيع بتناسب الجميع. الصوت إن شاء الله هيظبط يعني بإذن الله. فالخلاصة اللي أنا عايز أقوله إن لقاء اليوم هو مفهوم من المفاهيم اللي ذكرت في قصص الأنبياء، مفهوم من المفاهيم التي ذكرت في قصص الأنبياء. هذا المفهوم، مفهوم القلب السليم، احنا مهم قوي. انا كنت قلت في درس اسمه استعادة الثقة في القرآن الكريم، اسمه استعادة الثقة في القرآن الكريم. كان فكرة الدرس ان احنا عشان نحصل على بعض المفاهيم القرآنية محتاجين نستقرئ القرآن بطريقة مختلفة شوية عن ان احنا نبحث عن كلمة معينة. وقلت من أهم مواطن البحث عن المفاهيم الهامة في القرآن الكريم قضية القصص، وتناولت ده بالتفصيل في درس اسمه التناول القرآني للقصص، وإن إزاي طريقة القرآن في التعامل مع القصص بتكون طريقة مختلفة. طيب وقلت إن من أهم المفاتيح لتحصيل المعاني التربوية والمعاني الإيمانية الكلمات التي وردت على ألسنة الصالحين في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الكلمات اصطفاها الله سبحانه وتعالى وخلدها في كتابه من وسط ألوف الكلمات التي تكلم بها هؤلاء الصالحون. طيب تخيلوا لو هذه الكلمات جاءت على ألسنة الأنبياء مش على ألسنة الصالحين. يعني مثلا لما يجي نقرأ في سورة الكهف، أصحاب الكهف، تحليل الكلمات التي تكلم بها أصحاب الكهف والدعاء، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وإزاي إن يعني هذه الكلمات بتعبر عما في قلوبهم. طيب تخيلوا بقى لو على ألسنة الأنبياء. طب تخيلوا لو جاء على لسان إمام الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام، وسيدنا إبراهيم أمة، إن إبراهيم كان أمة. طيب المفهوم اللي أنا عايز أتكلم عنه النهاردة ورد على، ركزوا بقى معايا، ورد على لسان سيدنا إبراهيم وورد عن سيدنا إبراهيم، وده الفارق بين سياق سورة الشعراء وسياق سورة الصافات. يعني مفهوم القلب السليم ذكر مع سيدنا إبراهيم مرتين، مرة في سورة الشعراء ومرة في سورة الصافات. ياريت بقى الناس تفتح المصاحف كده، سواء بقى على الموبايل تفتح المصاحف، لو هنبص على سياق سورة الشعراء، تعالوا نبص نفتح سورة الشعراء آية 69، بدأت الكلام عن قصة سيدنا إبراهيم آية 69 في سورة الشعراء. عايزين والله في مرة إن شاء الله نعمل برضو يعني أمسية تربوية مجموعة آيات بنشرحها كده، نبقى فاتحين المصاحف مع بعض، يبقى مجلس من مجالس المدرسة، نختار كده موطن من المواطن في القرآن ونتدارسه بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب ها ناس فتحت المصاحف، آية 69، واتلوا عليهم نبأ إبراهيم. سورة الشعراء حقيقة سورة عظيمة وفيها معنى ربنا يسر برضه نتكلم عنه في الموضوع اللي انا قلت لكم عليه قبل كده، التناول القراني لقضيه الاعلام. واتكلمت انا عن موضوع الفارق بين الانبياء والشعراء من خلال سوره الشعراء، والتركيز على قضيه المشاعر في هذه السوره. هنشوف ان سيدنا ابراهيم هنا بيواجه قومه، اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين. هنا في سياق المواجهه بين سيدنا ابراهيم وقومه، سيدنا ابراهيم بيقول لهم ايه؟ ايه 75، افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين. اول ما سيدنا ابراهيم تكلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى، وكان ابراهيم عليه السلام نسي قومه ونسي هذا النقاش وانشغل بالحديث عن حبيبه، عن الرب سبحانه وتعالى، انشغل بالحديث عن الله، فقال الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. انشغل بالحديث عن الله، ثم توجه بالدعاء الى الله سبحانه وتعالى. يعني تخيلوا يا جماعه، عايز تخيلوا المشهد، كان المشهد بيصور لنا كان ابراهيم عليه السلام واقف قدام قومه وبيكلمهم، وبعدين جه الكلام عن ربنا فانشغل بالحديث عن الله، ثم كانه انصرف عنهم وتوجه بالدعاء الى الله سبحانه وتعالى. يعني كان النقاش كاني في ناس قدامه، شوفوا، والذي يميتني ثم يحيين، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. ده مش بس كده، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. ثم غلبته العاطفة، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون. هذه الكلمات تحلل لنا ما الذي كان يشغل قلب إبراهيم عليه السلام، لأن احنا مشغولين النهاردة بالقلب السليم. طب احنا عايزين نعرف ايه القلب السليم، هنحاول ندرس سياق سورة الشعراء وسياق سورة الصفات مع بعض الأحاديث لنخرج بمفهوم القلب السليم في القرآن وفي السنة. طيب، يبقى هنا أول شيء عن القلب السليم إن سيدنا إبراهيم بيقول ولا تخزني يوم يبعثون، يوم يبقى يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى سيدنا إبراهيم كان بيشغل باله قضية يوم يبعثون. من الأسئلة والقضايا التي كانت تشغل بال إبراهيم عليه السلام يوم يبعثون. ثم سيدنا إبراهيم بيرى أن كل هذه الأسباب لا تنفع شيئا في هذا اليوم، يوم لا ينفع مال ولا بنون. والمفسرون هنا وخصوصا ابن عاشور استفاض بالكلام في الكلام في هذه الآية، يوم لا ينفع، أظن برضو الزمخشري، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى سيدنا إبراهيم بيرى أن النجاة في هذا اليوم العظيم تكون بالقلب السليم. لذلك كثير من المفسرين طالما هنا في استثناء وأن الذي ينجو فقط هو القلب السليم، قالوا أي السليم من الشرك. طب هل يعني مثلا الإمام البقاعي بيقول سليم أشار أنه معنى على الفطرة، هل هنا السلامة المقصود بها الشرك فقط، ولا ممكن يكون من المعاني زي بالضبط أولئك لهم الأمن الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، إن الظلم هناك أيضا الشرك، وكلما زادت سلامة القلب، ركزوا معايا، كلما زادت سلامة القلب من الشرك الأكبر والأصغر والخفي والمعاصي كلما زادت درجة النجاة. لكن عشان يكون له إنه هو يحصل مطلق النجاة، إنه هو ينجو من النار ولا يخلد في النار، لابد أن يكون سليما من الشرك. لكن لا يدخل النار ويرتفع في درجات الجنة، لابد هنا من السلامة، سلامة القلب اللي هي زي ما بعض العلماء قال من المعاصي والشهوات والشبهات، واستفاضوا في ذلك. لا، هنا يعني ملحظ عقدي، يقولوا ان الزمخشري قال سليم من المعاصي لانه بيرى ان اهل المعاصي تخلد في النار. يعني احنا لما نقول المعاصي لا نقصد ان عشان مسألة الخلود في النار، لا، احنا بأكد تاني ان درجة سلامة القلب يعني بتتناسب مع درجة الجنة والنجاة من النار. يبقى سيدنا إبراهيم بيرى ان في معنى مهم يساعد على النجاة في هذا اليوم العصيب يوم يبعثون، وهو القلب السليم. يبقى ده موضوع مهم، معنى ان سيدنا إبراهيم بيركز على هذا المعنى. يبقى دي كانت قضية شغلة سيدنا إبراهيم، ده سياق الشعراء هرجع له تاني. نبص في سورة الصفات نجد ان القلب السليم في سورة الصفات مش سيدنا ابراهيم هو اللي بيقول قلب السليم، ده ربنا اللي بيقول. خدوا بالكم، سيدنا ابراهيم بيقول الا من اتى الله بقلب سليم، اتى الله بقلب سليم. الله سبحانه وتعالى يتكلم عن إبراهيم وإن من شيعته أي نوح عليه السلام وإن من شيعته إلى إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. سيدنا إبراهيم بيرى إن الذي ينجو أتى الله بقلب سليم، تقريبا نفس المصطلحات. وكأن وأشار لذلك بعض أهل العلم كانت أمنية لإبراهيم في الشعراء أصبحت صفة له في سورة الصفات لما شغلته هذه القضية، وكان قضية القلب السليم بتشغل سيدنا إبراهيم، وصفه الله سبحانه وتعالى بالقلب السليم في سورة الصفات. فأول معنى معنا النهاردة في الدرس، ما هي القضايا التي تشغلك؟ يعني سيدنا إبراهيم كان في قضايا بتشغله، قضية القلب السليم، قضية يوم يبعثون، هذه قضايا كانت بتشغل إبراهيم عليه السلام وهو من هو. لذلك من المقالات الجميلة اللي بتعمل لنا زي درس النهاردة كده أو آيات النهاردة بتعمل لنا نوع من الصدمة، اهتمامات الكبار. فأنت بكون متخيل أن الاهتمامات يعني موضوع القلب السليم والأذكار أن دي حاجات بتاعت الصغيرين مش بتاعت الأئمة. يعني كان عجبني مقالة كانت لإبراهيم السكران اللي كان اسمها أظن لقاء بين عظيمين تقريبا حاجة زي كده، اللي هو اللقاء بين سيدنا إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم. وإن لما سيدنا إبراهيم التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال أبلغ أمتك مني السلام، كان يوصيه بالأذكار بالذكر وأخبره وقال وأن الجنة قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله. هذه المواضيع التي يتكلم فيها الكبار، يبقى دي القضايا اللي بتشغلنا، إن إحنا لا ننشغل بقضية القلب السليم والأذكار والاتصال بالله سبحانه وتعالى ونعتقد إن ده أمر ثانوي، ده أمر خطأ. يبقى أول نقطة، ما هي القضية التي تشغل بالك؟ إيه الأسئلة الضاغطة؟ هل قضية العلم، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هم الدين، نصرة هذا الدين، الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، لذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، ما هي القضايا التي تشغلك؟ ومن الوسائل التي تساعدك على فهم ما هي القضايا التي تشغلك، انظر إلى دعائك. بالقضايا اللي بتشغل الإنسان بتخرج في دعائه دون أن يشعر، ولا سيما الأدعية المكررة التي تنطق أنت بها، مش الأدعية اللي أنت حفظها من السنة، لا أدعيتك أنت. يعني في واحد دايما شغله قضية الرزق فبيدعي كتير، قضية الشفاء، قضية الزواج، قضية أيا كان، في قضايا بتظهر في فهموم الإنسان المؤمن تظهر في دعائه. لذلك من جميل المحافظة على أدعية السنة، ولا سيما لو أنت عايش الأدعية وأنت بتقولها، ده بيساعدك إنك بتغير همومك. يعني زي ما همومك بتظهر في دعائك، كثرة الدعاء بشيء يجعل هذا الدعاء من الأسئلة التي تشغلك من همومك. فلو الإنسان بيحافظ كثيرا على أدعية السنة وبيتلمس مواطن إجابة في الثلث الأخير من الليل يوم الجمعة في ساعة الإجابة، ويتلمس هذه المواطن يوم عرفة ويكرر هذه الأدعية، يفاجأ أنه يدعو كثيرا بقضية الهدى والرشد والعزيمة والسداد والاستعاذة من العجز والكسل وغير ذلك، فتصبح هذه القضايا من همومه. فهنا في يعني تفاعل من الاثنين، إن الدعاء بيظهر في هموم الإنسان، وأيضا الدعاء بيصنع ما يشغل قضية الإنسان. يبقى أول معنى في درس النهاردة، ما هي القضايا التي تشغله؟ إبراهيم عليه السلام كانت من القضايا التي تشغله قضية القلب السليم. طيب، طب طالما ده طلع مفهوم مهم، كيف نحصل القلب السليم؟ احنا عايزين نحصل القلب السليم دلوقتي، ايه هو المفهوم ده؟ طب تعالوا نشوف سياق سورة الشعراء وسياق سورة الصفات، لماذا وصف إبراهيم في هذه الآيات بالقلب السليم؟ لما نيجي نبص على سورة الشعراء، انا اخترت سيدنا ابراهيم تحديدا، طبعا كان بساحة اخرنا يعني الخروج من موسم الحج، ولما الواحد بيقعد يتامل في منسك الحج، والواحد لما ربنا من عليه من زمان يعني بالحج، كان عندي تصور رومانسي ومثالي شويه عن الحج. يعني كنت متصور ايه الحج بقى، ايه حاله من زي الاعتكاف، كنت متصور ومجهز بقى معايا الكتب الايمانيه الواحد هيقراها وحالة الهدوء، يعني كنت متخيل ان الحج حاجة قريبة من اعتكاف رمضان. ففوجئت ان الحج يعني مفيش وقت للراحة ولا انك تستجمع قلبك، انت بتروح تروية ثمينة وبعد كده تروح الفجر تروح عرفة، وبعد كده تقعد المغرب، وبعد كده ترجع تبات في الشارع في مزدلفة، وبعد كده ترجع منى، وبعد كده تروح للطواف الإفاضة والحلق، وأحداث متتالية. وحتى في منى في أيام بعد كده في أيام التشريق في حالة من الزحام وحالة من عدم الاستقرار. فمن الصدمات اللي الواحد خدها سواء من هذه الآيات أو من مفهوم الحج، إن القلب السليم لا يشترط له في ظننا دايما متصورين القلب السليم عايز الخلوة والبعد عن الناس وعدم الاحتكاك بالناس، لا لا لا، هذه الخلوة زي قضية الاعتكاف هي من وسائل تحصيل القلب السليم، وليست هي كل طرق تحصيل القلب السليم، بل من أهم وسائل تحقيق القلب السليم هذا الاحتكاك والخروج والمواجهة. لذلك نجد أن السورتين الشعراء والصفات واللي تكلموا على القلب السليم مع سيدنا إبراهيم بدأت بأن سيدنا إبراهيم بيتكلم مع قومه بيواجه الباطل، وهنا هذه المواجهة مع الباطل تجعل القلب يسلم من أمور، لأن زي ما هنتكلم إن شاء الله ربنا بس يذكرني بشرح حديث من لم يغزو أو تحدثه نفسه به أي بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق، وإن الإيمان هو مجموعة من الشعب، وبالتالي سلامة القلب هي مجموعة من الطاعات والعبادات المكتملة. فالخلوة بتساعد في ترميم وإصلاح جزء من هذا القلب، لكن هناك بقية أجزاء القلب تحتاج إلى عبادات أخرى، منها هذا الاحتكاك والمواجهة مع أهل الباطل. نعم قد تحتاج إلى العزلة، وهذا أيضا ما فعله إبراهيم عليه السلام، وأعتزلكم عند لحظة معينة قرر إبراهيم هذه القضية، قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقي، سورة مريم، وأبدله الله سبحانه وتعالى الذرية الصالحة. لكن هنجد أن في سياق الشعراء المواجهة مع الباطل، قال في سورة الصوت واضح ولا يا جماعة؟ تمام كده، السلام عليكم، الصوت ايوه الصوت رجع تاني، اظن الصوت رجع على التليجرام. طيب الحمد لله. ف بتوع التليجرام راح وقفوا معانا لغايه فين؟ عموما المحاضره ان شاء الله تكون مسجله. انا كنت بقول ان القلب السليم هو مجموعة من الشعب الإيمان المكتملة، الإنسان لما بيفعل هذه الإيمان هذه الشعب المتنوعة بيسلم له القلب، وإن ترك شعبة من هذه الشعب من الطاعات يؤثر في سلامة قلبه. الإنسان لما ولد على الفطرة أعطاه الله سبحانه وتعالى هذا القلب السليم، إحنا للأسف لما أخذنا هذا القلب دنسنا القلب وغرسنا فيه الشهوات وغرسنا فيه الشبهات وغرسنا فيه التعلق بالأسباب والتعلق بالناس، وظللنا نغرس هذه الأمور ونعرض القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عودا عودا وعودا عودا. هذا التعرض المتكرر للفتن وتعريض القلب للشهوات، والإنسان يمكث ساعات طوال أمام المشاهد الأفلام وغير ذلك، فالقلب لما يحب يرجع تاني سليم بيتعب، يتعب لينزع هذه الشهوات التي غرست. دايما نحذر لا تدخلوا على مواقع الشبهات، لا تنشغلوا بهذه القضايا، لا تنشغلوا بالفتن والخلافات والمشاكل المنتشرة على مواقع التواصل، هذا بيفسد على الإنسان القلب. فإذا أراد أن يخلو الإنسان بربه ويبحث عن قلبه لا يستطيع أن يجد قلبه قلبا سليما، فبيتعب عشان ينزع هذه الأمور التي غرست في قلبه. طيب نشوف تاني سياق سورة الشعراء وسورة الصفات، نجد أن أول شيء المواجهة مع الباطل. فنجد أن في سياق سورة الشعراء إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظلوا لها عاكفين. شوف المواجهة، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، ده سياق الشعراء. سياق الصفات عجيب جدا، لما تيجي تبص في سياق سورة الصفات، وعايزكوا انا قلت يفضل دايما الناس يبقى معاها مصاحف، يعني عايزكوا تعدوا كم الاسئله اللي سالها سيدنا ابراهيم في سوره الصفات في سياق وان من شيعته الى ابراهيم، ايه 83، وان من شيعته الى ابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم، شوف اذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون، أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. انظر إلى طريقة إبراهيم عليه السلام اليقينية في أنه هو لم يترك نفسه مع بقية المجتمع بيتساءل ليه بتعبدوا ده؟ طب هو ده بيعمل إيه؟ طب وإيه قيمة هذه الأصنام؟ طب هذه الأصنام كسرت لم تدافع عن نفسها. شوف استثارة العقول بطرح هذه الأسئلة لأنه على أرض ثابتة على يقين، هذا هو القلب السليم الذي لا يترك نفسه مع الناس، إن أحسن الناس أحسنوا دون أن يتساءل. يعني أحيانا الواحد بيتعجب، ينتشر ترند معين أو شهوة معينة أو شيء معين، تجد كثير من الناس خلف هذا الأمر دون أن يسأل أحد ما قيمة هذا الأمر، لماذا يفعل الناس هذا الأمر؟ الناس بتسير دون أن تفكر. يبقى من ملامح القلب السليم في سورة الشعراء وفي سورة الصفات قضية المواجهة مع الباطل، الاستفسار والسؤال حتى يكون الإنسان على بينة من الأمر. أيضا من ملامح القلب السليم كثرة الحديث عن الله سبحانه وتعالى. القلب السليم لا يستطيع أن يبتعد كثيرا عن الله سبحانه وتعالى، يموت. القلب السليم كالنبتة لا تستطيع، وكالسمك لا يستطيع أن يبتعد عن الماء، والنبتة لا تستطيع أن تبتعد عن الغذاء. فالقلب السليم، شوف سيدنا إبراهيم مجرد ما قال إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يستطيع أن يتحدث عن الله. لذلك من الكلمات الواحد كان قرأها قديما إن ممكن يكون إنسان عيي اللسان فصيح القلب، قلب فصيح يستطيع أن يتكلم عن الله حتى لو لم يخرج كلمات منمقة، حتى لو لم يتكلم بكلمات يعني فيها نوع من الأدب والبيان، لا لا لا، هو يستطيع أن يتحدث عن الله كثير. هذا تجدونه في كبار السن، ودايما الواحد بيشوف زي كده في الحج والعمرة ناس كبيرة تقعد تتكلم عن ربنا، ربنا له فضل علي، وربنا الدالي، وربنا تتمنى اللحظة التي تتحدث فيها عن الله. ده القلب السليم، لأنه يحفظ نعمة الله عليه، يشكر نعمة الله، فإذا ذكر الله وجل القلب وانطلق القلب بالحديث عن الله سبحانه. ده قلب سليم، سليم من الحواجز التي تمنع الاتصال بالله سبحانه وتعالى. احنا يا جماعة هنقعد مع بعض كده النهاردة نحاول ايه قضية القلب السليم دي. هنقولنا سليم من الشرك، وقلنا سليم من التعلقات زي ما هنشرح دلوقتي في سورة الصفات، وسليم من الحواجز والموانع. القلب بيريد زي قضية الران، ان بيحصل موانع تمنع اتصال القلب بالله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى في سورة النور، وقضية النور على نور والفطرة والقرآن لما بيلتقي ونور الله في قلب المسلم، في تكملة الآيات ربنا بيقول ايه؟ أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. في ناس قلوبها فوقها موج وموج وسحاب، لا يستطيع النور أن يخترق. فتجد إذا ذكر الله زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة فصلت أولئك ينادون من مكان بعيد، بعيد قوي عن ربنا. لا، القلب السليم عنده حساسية في الحديث عن الله سبحانه وتعالى، لما بيذكر الله بيأنس، بيكون القلب السليم سعيد، بيأنس بالحديث عن الله سبحانه وتعالى. فمن ملامح القلب السليم في قصة سيدنا إبراهيم كثرة الحديث عن الله سبحانه وتعالى. أيضا من ملامح القلب السليم الحرص. يعني شوف سيدنا إبراهيم بيقول واغفر لأبي إنه كان من الضالين، وأبوه ده اللي قال له لأرجمنك. أنتم متخيلين؟ لذلك من الأوصاف التي وصف بها إبراهيم عليه السلام في القرآن أيضا، وده من الأوصاف الخاصة يعني سيدنا إبراهيم قلب السليم جمع سيدنا إبراهيم، لفظ أواه جه في سورة إيه وسورة إيه؟ المشكلة أنا التعليقات مش ظاهرة قدامي عشان أشوف مين بيجاوب صح. أيوة بدأت التعليقات تظهر. لفظ أواه يا جماعة ذكر في سورة إيه وسورة إيه؟ أيوة سورة هود وسورة التوبة. طيب كويس جدا ما شاء الله الحفاظ. الحفاظ ولا اللي بيعملوا سيرش على ال في الابليكيشن. طيب ده الصور، السياق بتاع كلمة أواه، لأن طبعا إن إبراهيم، في ناس قالت هود وفي ناس قالت التوبة وفي ناس قالت العنكبوت. احنا عايزين الصور وعايزين السياق بتاعها. كان سيدنا إبراهيم، كان الحديث كلمة أواه جت مع ايه؟ طيب سياق سورة التوبة، سياق سورة التوبة جت في مع مين؟ عمو جوجل ما قصرش والله، راجل محترم فعلا عمو جوجل. الذين جوجلوها وصلوا إليها مع قصة سيدنا، أيوة مع أبيه ومع قصة سيدنا لوط. إن إبراهيم لأواه حليم. الصفات يا جماعة، انتوا هتلخبطوا لنا حفظنا ليه يا جماعة؟ ها؟ طيب سياق سورة التوبة تجد مع أبي وفي ومرة مع قوم لوط، وفي الحالتين نجد أن سيدنا إبراهيم مشغول بناس، شو أنتوا متخيلين؟ هو مشغول بالاستغفار، بيستغفر وحريص على أناس يفعلون المعاصي، فهو لذلك قالوا من المعاني أواه يتأوه. طيب يتأوه، هذا التأوه قيل شوقا إلى الله سبحانه وتعالى، وقيل حرصا على الناس. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إن إبراهيم لأواه، يعني سيدنا إبراهيم كان منشغل، فقيل له أعرض عن هذا، هو منشغل بالآخرين حتى وهم يعني على الشرك، يخشى أن ينزل عليهم العذاب. فالقلب السليم يحمل الخير للناس، يتمنى أن يسلم الناس، بالرغم هؤلاء ناس كانوا يؤذونه ويؤذون أقرباءه اللي هو سيدنا لوط، لكنه كان حريصا عليهم. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعل الفراش والهوام يتقذفون فيها وانا اخذ، او يتقحمون فيها، انا ليا شرح الحديث ده، وانا اخذ بحجزكم عن النار. هو ده الحريص على الناس، ناس بتحاول تقتحم النار وترمي نفسها في النار وانت بتحاول حتى لو اذاك. يعني اضرب لكم مثال عشان تتخيل المشهد اللي انا عايز اقوله. تخيل كده في واحد نايم في بيت والبيت اشتعل عليه، البيت بدأت النار تولع، النار بتولع وخلاص هيحترق، هو نايم لا يشعر، فانت جيت جري اقتحمت البيت وشلته وبتهرب لانه خلاص هيولع، فوانت بتشيله قاعد يخبط فيك ويرزع فيك، هو بيأذيك بس انت عايز تنقذه. في ناس لما وهو بيشيله وهو بيخبط فيه يقوم عامل يقول له انا غلطان والله ان انا شلتك، ويقوم رميه في النار يا عم اولع وسايبه وماشي. وفي واحد قلبه لا يتحمل أن يلقيه في النار، ده قلب سليم تجاه الناس، يبقى سليم تجاه الله سبحانه وتعالى، يحفظ كل نعمة وكل فضل لله سبحانه وتعالى. فسيدنا إبراهيم قلبه السليم بيحفظ النعمة، بيقول الذي خلقني والذي أطعمني والذي أسقاني والذي ما قالش يمرضني. شوف القلب السليم لم يستطع أن ينسب هذه الكلمة يا الله، فكأن القلب السليم يقول لم أرى إلا الخير منك يا رب. يا جماعة سيدنا إبراهيم، أصل في ناس تقول لك إيه، أصل أنت ما تعرفش ظروفي وما تعرفش الابتلاءات اللي أنا مريت بيها. سيدنا إبراهيم يعني الابتلاءات اللي مر بيها سيدنا إبراهيم ابتلاءات عظيمة جدا، وده عايز قصة يعني عايز درس لوحده. وبالرغم من ذلك سيدنا إبراهيم وكأنه يقول لم أرى منك إلا الخير يا رب، حتى المرض لم ينسبه إلى قلبه، وإذا مرضت فهو يشفيني، يعطيني كل شيء الله سبحانه وتعالى. ده القلب السليم. أيضا هناك قلب سليم تجاه الناس، يخشى على الناس، يخشى أن يقذفوا في نار جهنم، عنده حرص عليهم، زي ما ربنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز عليه عنتكم، يتألم لأي شيء يجلب لكم المشقة. ده القلب السليم. يبقى عندنا القلب السليم، المواجهة مع الباطل، عدم السير مع الناس بل يسأل ويتساءل لماذا هذا الأمر زي سورة الصفات، الكثرة الحديث عن الله سبحانه وتعالى، الحرص على الآخرين. ثم قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء، وسيدنا إبراهيم بيقول والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي ولا تخ، وبعدها بآيتين ولا تخزني يوم يبعثون. القلب السليم قلب منشغل بالدار الآخرة، لم تسيطر عليه الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الدنيا همة وفي من كانت الآخرة همة. في نموذجين، ارجعوا بقى الحديث وشوفوا المقارنة بين الاثنين. في واحد بتسيطر عليه هموم الدنيا، طيب هو واحد يقول لي طب ما طبيعي أن أنا أهتم الأمر دنياي، يعني في مع ده المفروض كانت تتقال ضمن الدرس اللي هو زي المهدي المنتظر كده، الدرس اللي هو إشكالية الجامعة بين الدين والدنيا، الدرس المنتظر يعني ده تسريب منه كده، ان القضية مش ان انت ما يكونش عندك هموم دنيوية، القضية كلها فيه، وان شاء الله بشرحها بالتفصيل بعد كده، افعل تفضيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. يبقى ايه الهم اللي اكتر؟ يعني طبيعي انك تهتم للدنيا، والمؤمن المفروض ان طبيعي انه يهتم للآخرة، لكن ايه الهم الاعظم؟ ولا تجعل الدنيا اكبر همنا. يبقى الإنسان بيهتم لدنياه طبيعي، يعني إنسان بيتألم في الدنيا، بيؤذى، عايز يطعم الأولاد، عنده مشاكل في الشغل، طبيعي جدا إنه فيه هموم دنيوية، لكن لا تسيطروا عليه. خلاص نرجع تاني للدرس. يبقى القلب السليم من الهموم المركزية في حياته يوم يبعثون، خطيئتي يوم الدين، دي قضية بتشغله أيضا، لأن أنا طولت كده عليكم. القلب السليم لا يتعلق بقال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. التعلق بالمال والبنون ده آخر حاجة بقى هنا كانت في سورة الشعراء، ونروح مع بعض بقى سورة الصفات. إن لما ربنا بيقول إذ جاء ربه بقلب سليم، ربنا سبحانه وتعالى بيصف، يعني احنا قلنا كانت أمنية في الشعراء وأصبحت صفة له في سورة الصفات. سيدنا إبراهيم ربنا قال عنه في سورة الصفات إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال. هذه الآيات أما تيجي تقرأ سورة الصفات تشرح لك ليه ربنا وصف سيدنا إبراهيم بالقلب السليم. أول حاجة المواجهة مع الباطل مع قومه، التساؤلات وعدم السير مع المجتمع. ثم من أعظم أسباب القلب السليم في سورة الصفات انتزاع المحبوبات استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. تاني من أعظم علامات القلب السليم أن ينتزع الإنسان محبوبه من قلبه استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا قد يحدث ابتلاء زي ما حدث مع سيدنا إبراهيم، وقد يكون هذا أن يبتلى الإنسان بحب شيء حرام ويتعلق قلبه به، فإذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى تألم لينتزع هذا الأمر من قلبه، وهو يخرج هذا الأمر من قلبه وكأنه يقتطع قطعة من لحمه ودمه ويتألم. هذا الألم حتى ولو كان يتخلص من حرام، هذا الألم يقدره الله سبحانه وتعالى للمؤمن، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم مقدار الألم الذي تألمه ذلك الإنسان وهو ينزع هذه الشهوة من قلبه. حديث الثلاثة والصخرة الذي آواهم المبيت إلى غار، ونزلت صخرة سدت باب الغار، فقالوا نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بصالح أعمالنا، إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتوسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بصالح الأعمال. وده من التوسل المشروع، أن يتوسل الإنسان بصالح أعماله، يتذكر عمل صالح. فقالوا اللهم إن كنت فعلت هذا الأمر ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. إيه هو الأمر ده؟ الأول قمة بر الوالدين، والثالث قمة الأمانة. أما الرجل الثاني ده أمر عجيب، يعني أنا لما كنت أسمع الحديث، يعني واحد بر الوالدين في أعلى درجات البر، والثالث أعلى درجات الأمانة، طب والثاني هو إيه اللي عمله؟ يعني هو كل اللي عمله إنه ترك الزنا، ترك شيء حرام، يعني طبيعي إنه ما يزنيش أصلا، مش عمل مثلا حاجة في فضائل الأعمال، لا ده مجرد شيء يعني، لكنه ابتلي بحب هذه المرأة، وقال كانت لي ابنة عم أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، وحتى إذا تمكن منها فقال فقمت عنها وهي أحب الناس إلى قلبي. هذه النزعة التي نزعها من قلبه لله فرجت الصخر، هو الآن يسعى إلى سلامة قلبه، قلبه كان فيه شعبة متعلقة بحرام، نزعها من قلبه لله سبحانه وتعالى وقام عنها لله سبحانه وتعالى. فالقلب السليم هو الذي إذا تعلق تعلقا زائدا عن الحد يوقعه في الحرام أو في البعد عن الله سبحانه وتعالى يتوقف ويشعر أن هناك أمرا ما. بل إن أهل الله المخلصين إذا ابتلوا بهذا الأمر طهرهم الله سبحانه وتعالى وابتلاهم بأمر ينزع هذه الشعبة التي تعلقت بهذا الأمر. فإذا تعلق الإنسان الله سبحانه وتعالى يغار على قلب المؤمنين الصالحين. قال الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، يحبون الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الحديث اللي هو لما لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. شوفوا شوفوا الحديث ده رائع، ارجعوا كده لشروحاته. ولكن صاحبكم خليل الرحمن. ايه ده؟ طيب يعني بعض الشراح هو بيقول لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وكأن المعنى مع السياق علاقة ان يقول لو كنت هتخذ خليل من البشر كان سيدنا أبو بكر، ولكن صاحبه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن لم يعد في قلبه في هذه المكانة، مكانة الخلة التي تتخلل. عشان كده قال سيدنا إبراهيم خليل الرحمن أيضا، حينما يتخلل الحب كل شعاب القلب ولا يبقى فيه مكان، في مكانة معينة كده لا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى. لذلك الإسلام حرص على قلب المؤمن أنه يتعلق. لذلك يعني ان شاء الله ممكن نبقى نعمل درس عن ده، لكن بعيدا عن المعارك اللي كل شويه تدور تجاه قضيه القبور ودعاء في القبور وهذا الامر، الاسلام وده مهم ان احنا لما نيجي نتناول مثل هذه القضايا ان احنا نبحث عن المحكم في الامر، المحكم في الشريعه اللي جاءت فيه نصوص واضحه قطعيه، والمتشابه المسائل اللي فيها خلاف في الامر، بحيث نحرر مراد الشريعه من المؤمن. فنجد ان الشريعه كانت حريصه ألا يتعلق القلب بمخلوق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هناك حساسية تجاه هذا الأمر. لما ما شاء الله وشئت، قال جعلتني الله ندا ولعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وبداية الشرك كانت إزاي مع قوم سيدنا نوح، لما تيجي تقرأ حديث ابن عباس في البخاري وغير ذلك. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسأل الناس شيئا، وكان إذا سقط صوت أحدهم على الأرض أخذه ولم يسأل أحدا. شوف التعلق الكامل بالله. يعني أنا مش بحرر لكم الحكم، ده أنا بعرفكم أن مقاصد الشريعة أن القلب لا يتعلق. فإذا وجد الإنسان نفسه معلقا بشخص يلجأ إليه ولا يلجأ الله سبحانه وتعالى، ده بيضاد أصلا مقاصد الشريعة الأساسية، تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. المفروض أن القلب يكون معلقا بالله سبحانه وتعالى، كيف يتعلق بمخلوق في أخص الخصائص في قضاء الحوائج. الله سبحانه وتعالى يغضب إذا لم يسأله العبد، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء دعاء الله سبحانه وتعالى. طيب فنرجع إن القلب السليم ليس من معاني إنه لا يتعلق بشيء. طبيعي إن إحنا كلنا بنتعلق بالدنيا وبالمباحات والزوجة والأولاد والعمل والمال، ده طبيعي، لكن أنا بتكلم عن مكانة معينة تصل إلى المركز. لذلك كان في درس ليا بعنوان اختلال المركز، خطورة أن تحتل هذه الأمور هي المركز ويصبح طواف الإنسان حولها. ده هنا خلل لابد الإنسان. وهنا نفهم من هذا السياق، نفهم أحاديث من كانت الدنيا همه ومن كانت الآخرة همه، زي ما قلنا صيغة أفعل تفضيل. واحد ممكن يقول من كانت الدنيا همه، طب ما أنا طبيعي أن أنا أهتم بالدنيا. فصلت هنا قلت القضية إيه الأكبر، زي بالضبط لما نيجي نتكلم إيه الإسلام جاء وفي انتماءات مختلفة، الإنسان ممكن ينتمي إلى أرضه، ينتمي إلى قبيلته، ينتمي إلى في انتماءات متنوعة. فلما جاء الإسلام لم يفض كل هذه الانتماءات، لكن جعل انتماء أعلى. فقال الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم، أفعل تفضيل. إيه الأعلى؟ ايه المركز اللي عند التعارض سيقدم؟ يعني سيدنا ابراهيم بيحب ابنه، لكن عند التعارض لما جاءه امر الله سبحانه وتعالى قدم امر الله. فهنا الانسان بيظهر ماذا سيقدم عند هذا التعارض. فالقلب السليم عند هذا التعارض وعند امر الله سبحانه وتعالى، واذا وجد ان هذا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول فيما يروى عنه حديث صححه بعض العلم الولد مجبنة مبخلة. تعلق الإنسان بأولاده بيجعله يجبن عن أمور ويبخل عن الإنفاق. لذلك حديث الرائع اللي كان نفسي برضو ممكن أشرح لكم فيه حتة وليه برضو خطبة كاملة فيه لكن أقول لكم جزء منه النهاردة. تعرض الفتن على القلوب عودا عودا وعودا عودا. هذا الحديث بدأ إزاي؟ سيدنا عمر جمع الصحابة يسألهم عن الفتنة، أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فالأغلب أجاب بالفتنة، إن الرجل في أهله وماله وولده كفر الصلاة والصيام. تكلموا عن الفتنة الخاصة، إن فتنته، فقالوا الفتنة في ولده، إن أولاده وزوجته يؤخرونه عن الصلاة، يؤخرونه عن الإنفاق، فكلنا يحدث هذا الأمر، لكن مع المجاهدة يسعى الإنسان إلى تحصيل هذا القلب، القلب السليم. يبقى إذن من المعالم الرئيسية للقلب السليم التضحية بالمحبوب استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، وهذا درجات. يعني طبعا في تقلص من الحرام حتى أن تصل إلى قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تعارض المحاب لن تنالوا البر حتى تنفقوا إيه؟ مما تحبون، ده من علامة القلب السليم. طيب نبدأ بقى بالوصايا عشان نبقى نخلص درس، نطلع بوصايا عملية. من الوصايا العملية لتحصيل القلب السليم، رقم واحد تغيير مفهوم وسائل تحصيل القلب السليم، ليس بالخلوة فقط بل تنوع العبادات يساعد في تصحيح وإصلاح القلب السليم. أنا قلت إن إحنا تولدنا، كل مولودين يولدوا على فطرة، لذلك الفترات اللي الإنسان بيقعد فيها بعيد عن ربنا بيتعب عشان يرجع، عاملة بالظبط زي إيه الصوت في التليجرام باص تاني ولا إيه؟ طيب عاملة بالظبط زي كويس الصوت، زي اللي ابتلي بمثلا شرب المخدرات ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى، حصل أزمة وصدمة وأيا كان يعني حدث معين جعله يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لحظة الندم والتوبة والبكاء، تخيل مثلا مات له أحد أصدقائه أو قريب له وكان على القبر ويبكي وندم على كل لحظة ضيعها بعيد عن الله سبحانه وتعالى، هذا البكاء هنا الندم والصدق قد يكفر عنه الذنوب، لكن الشهوة وتعلق البدن والقلب بالمخدرات دي لا زال يحتاج إلى نوع مجاهدة، ده لسه ده طريق هيتعب فيه شوية. فالقلب اللي اتزرع فيه شهوات واتزرعت فيه شبهات يحتاج إلى طريق عودة، مش بمجرد جلسة معانا. وده بيحصل إمتى؟ أحيانا، وده للأسف بدأ يكتر الفترة الأخيرة، يعني يتواصل معايا أحد الإخوة والأخوات ممن ابتلوا بالشبهات، وللأسف ممكن يكونوا يعني ممكن تكون الأخ والأخت صغير السن، لكن حصل له صدمة نفسية، حصل له أزمة، حد أرسل له رابط معين، دخل على صفحات ملحدين، بدأ يسمع شبهات، يسمع، قعد كده سنة أو سنتين يسمع. للأسف هو أصلا ما كانش عنده وعي بحكمة الشريعة وتفاصيله وإعجاز القرآن، هو ما عندوش علم يقيني أصلا، لأن برضو تكلمنا أن اليقين تراكمي درجات. إحنا حتى سيدنا إبراهيم وداك، بس ده كان عايز لقاء، ولكن ليطمئن قلبي، سعي القلب السليم لتحصيل الكمال قدر المستطاع. شوف سيدنا إبراهيم في الآيات أصلا في سورة البقرة كان لسه بيناظر في مسألة الإحياء والإماتة، قال ربي الذي يحيي ويميت، ثم قال كيف تحيي الموتى، هو عايز يرتقي من معرفة الإحياء والإماتة إلى كيفيته، عايز يرتقي في اليقين وليكون من الموقنين أيضا اليقين مع سيدنا إبراهيم في سورة الأنعام. الشاهد فيقعد سنة أو سنتين يسمع شبهات، وبعدين يجي يبعت لي أقول له تفضل إيه السؤال، فلاقي باعت لو مثلا بيتواصل برسائل أو اتصال سيل من الأسئلة، وعايز في لقاء وفي جلسة تحل كل المشاكل دي ويخرج بقلب نقي صافي. لا، للأسف ده في طريق عودة، هتتعب وهتجاهد، الجنة ليست سهلة. ومفهوم الرب وأن الله سبحانه وتعالى عزيز سبحانه وتعالى والتخلص مما زرعت يعني الشبهات في القلب ده، ده طريق زي بالظبط زي ما قلت العائدون من طريق الشهوات هيتعب شوية، هيحاول يبتعد عن أماكن الفتنة، لو حد ذكره بالفتنة ممكن يقارب السقوط ثم يقوم مرة أخرى، وقد يسقط ثم يقوم مرة أخرى، حديث قاتل المئة اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الأرض اتحركت لأجله وأنزل الله له ملائكة. هذا الرجل قتل 99 نفسا ثم حينما أراد أن يتوب دلوه الناس على عالم، فقال دلوه الناس على راهب ليس عالما، فقال هل لي من توبة؟ قال لا، فقتله فكمل به المئة. خذوا بالكم وقع في نفس المعصية التي أراد أن يتوب منها، وورين ذلك أكمل المسير ولم ييأس، وقال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه الناس على عالم، فقال من يحول بينك وبين التوبة؟ وكانت إجابة العالم موفقة، قال له أترك أرضك وانطلق الأرض كذا وكذا. فالشاهد أن القلب السليم ليس معنى أنه هو لن يسقط، هذا القلب الذي ولدنا به على الفطرة إحنا زرعنا فيه شبهات وزرعنا فيه شهوات. فالنصيحة الوصية الأولى يعني الرفق بالقلب، الإنسان لابد أن يرفق بنفسه، يرفق بقلبه، لا يعرض قلبه ونفسه لحالة من الشتات والشهوات. السكرولينج اللي على السوشيال ميديا اللي قاعد بتقلب كده على الفيسبوك وعلى تويتر وقاعد وعلى الانستجرام، انت قاعد بدون أن يعني تكون مفلتر انت بتتابع مين، انت بتعرض قلبك الآن لكم من الشهوات والشبهات. لو انت بتتابع اي حد وبتتعرض نفسك لاي فتنة خطر، ارفق بقلبك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب عودا 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 عودا، في يعني قراءة في رواية لهذا الحديث، يعني شوفوا الحصير بيترص عود جنب عود جنب عود حتى ينسج الحصير. فكذلك فتنة ورا فتنة ورا فتنة وتعاد ويكرر الامر. القلب لابد ان يكون متيقظا، فايما قلب أشربها، شوف التعبير النبوي النبي صلى الله عليه وسلم، أشربها زي ما إن شاء الله نشرح في المجلس الجاي من سورة البقرة، وأشربوا في قلوبهم العجل، أي حب العجل. استعمال اللفظ القرآني لأشربوا، استعمال اللفظ النبوي لأشرب، تغلغل الشيء فأصبح صعب التخلص منه. لما الإنسان بيشرب حاجة الماء بيتغلغل في الجسم، ويعني كان عندهم تصور إنه بيدخل في كل أجزاء الجسد، فبالتالي لما الثوب يشرب بشيء ان الصبغ ده داخل فيه كل نسيج هذا الثوب فالتخلص منه صعب. ففي قلب ده النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالين اللي هو في الاطراف، واحد مع الفتنة بيشربها تماما، وفي قلب متيقظ اي فتنة هو بيحدث بداخله حالة من الصراع والرفض اللي هو ايما قلب انكرها. لحظة الانكار القلبي لحظة يشعر بها المؤمن، يعني مش مجرد ان هو بيعدي كده، لا بيتألم. يعني واحد مثلا قاعد ورأى مشهد في فتنة وقرأ شبهة، هو بيغضب داخليا ويشعر بضيق في صدري ويحاول يقرأ القرآن ويحاول مسح الذاكرة القلبية، بيتألم لان القلب اتغرس فيه شبهة او شهوة. لحظات المجاهدة التي قد لا تظهر على بدنه شيئا، لا يظهر شيء على بدنه، لحظات المجاهدة لمسح وتنظيف هذه الذاكرة القلبية حتى لا يتمكن وتتمكن الشهوة والشبهة منها، دي مجاهدة. هذا القلب المتيقظ لعدم انغراس وانغماس الشهوات والشبهات في القلب هو ده القلب السليم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الآخر إيه؟ حتى تصير القلوب إلى قلبين، قلب أبيض النقاء كالصفا القوة حجر فأملى الصلب، فقلب نقي وقوي، مش قلب هش، قلب نقي لانه خلاص رد كل ان اللي بيشرب نكتة سوداء وكل فتنة بينكرها نكتة بيضاء. مجاهدات القلب للتخلص من الشهوات والشبهات تنظف القلب وتجعل هناك نكتة بيضاء مع كل مجاهدة. لحظات المجاهدة التي تجاهد فيها وتجاهدين نفسك فيها للتخلص من شهوة او شبهة، هذه نكتة بيضاء في القلب. كثرة هذه المجاهدة تجعل القلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة. أنه تعود على هذه المجاهدة. أما القلب الذي لا يبالي تنكت نكات سوداء متتالية. يبقى النصيحة الأولى حافظوا على قلوبكم، بلاش تعرض نفسك لكل مشكلة ولكل خناقة ولكل نقاش على الفيسبوك، بلاش تشتبك مع كل مشكلة وتستهزئ مع كل استهزاء وسخرية، بلاش تنغمس لأنك تفاجأ أنك مش عارف تسيطر على قلبك، إن قلبك عامل متوزع، عايز تيجي تدعي قلبك مشتت، جزء متعلق هنا وجزء متعلق هنا وجزء في مشكلة، مش عارف حتى تكون هادئ البال. فليه تعمل في نفسك كده؟ يعني ليه الإنسان يعمل، ليه يعرض نفسه لكل هذا الكم من الشتات؟ ليه يعني ده الواحد امرأة دخلت النار في هرة لم ترحمها، لماذا لا يرحم الإنسان نفسه؟ الإنسان يرفق بنفسه ويرحم نفسه. فده دي الوصية الأولى. الوصية الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم أي يبلى. الإيمان بيدوب زي الثوب لما تلبسه كتير وما يهتمش بيه يبدأ يدوب يبلى. فطبيعة الإيمان، ده طبيعة الإيمان، حتى بعض الشراح قال شبهه بشيء يتغير، فالإيمان بيزيد وينقص. فأنت فنفسا قال جاب لنا وسيلة من وسائل التجديد، فاسألوا الله أن يجدد الدعاء. يبقى الإيمان بيبلى ويتجدد، احنا عايزين نعرف وسائل تجديد الإيمان عشان القلب يكون سليم. احنا قلنا عايزين نحافظ على سلامة هذا القلب قدر المستطاع. أنا معاني، هناك معاني مركزية زي ما تكلمنا عن يوم يبعثون واغفر لي خطيئاتي وكثرة الحديث عن الله، هناك معاني مركزية لا ينبغي أن تغيب تماما عن قلب المسلم. تاني، يبقى طبيعة المعاني إن هي بتذوب بتبلى. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ينام الرجل النومة قيل أن يغفل الغفلة فترفع الأمانة من قلبه. لما بيغفل الإنسان عن قلبه وعن إيمانه جزء من الإيمان بيرفع، لأنه لم يشكر هذه النعمة ولم يبالي بها. يبقى هناك معاني مركزية لا ينبغي أن يغفل قلب المسلم عنها تماما، لابد أن تكون حاضرة. وإذا مرت هذه المعاني بلحظات إن هي بتبلى أو بتذوب يعيد مرة أخرى ويجدد هذه المعاني. هذه المعاني المركزية، كل واحد يقول لي طب إيه المعاني المركزية دي؟ من رحمة الله أن هذه المعاني المركزية مبثوثة ومكررة في القرآن. القرآن من أوصافه أنه مثاني، قيل مثاني يعني المعاني بتثنى أي تكرر. معاني التوحيد، هم الدين، معرفة الله، الدار الآخرة، الصراع بين الحق والباطل، المعاني المحورية في القرآن تتكرر في قصص القرآن وتتكرر في سياقات القرآن وفي سور القرآن. مثاني، ابن عاشور بيقول مكرر الأغراض تتكرر، وهذا رحمة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، إن في كتاب واحد تجمع لك القضايا الإيمانية والأخلاقية التي ينبغي أن تكررها. فاللي بيحافظ على الورد القرآني بيجدد هذه المعاني الرئيسية التي ينبغي أن تظل حاضرة في قلبه حتى يكون هذا القلب قلبا سليما. يبقى تاني، الحفاظ على القلب من غرس الشهوات والشبهات والتعريض للشتات والمشاكل والخلافات المتتالية، وبيخرج من مشكلة والمشكلة وأزمة وفتنة، حياته كلها صراعات. هتعجب كيف يعيش مثل هذا القلب. النقطة الثانية، أن نكون على وعي أن من طبيعة الإيمان أنه بيبلى، أنه بيحصل، أن الجذوة بتنطفئ، قبض على الجمر، هذه الجمرة قد تنطفئ، لابد أن تساعد على اشتعالها، تجديد المعاني المركزية بطرق كثيرة، بزيارة القبور، سماع الدروس الوعظية، الصحبة الصالحة، طلب العلم، دعوة الله. لكن من الأمور الميسرة أن القرآن مثاني تثنى فيه هذه الأمور، بل المعاني المركزية مجموعة في الفاتحة، قضايا الولاء والبراء ومالك يوم الدين والهداية الصراط المستقيم ونعمة الله على الصالحين، كل ده مذكور في الفاتحة، لكن يحتاج إلى كثرة تدبر وتأمل. آخر شيء، كنت عايز أشرح أكتر حديث تعرض الفتن، كنت كاتب فيه كلام لكن ممكن ترجعوا للخطبة. والشيخ فريد الأنصاري عليه رحمة الله في كتاب الفجور السياسي، وهذا كتاب عظيم، هو كتيب لكنه كتيب عظيم حقيقة، شرح الحديث شرح طيب، يعني ممكن اللي عايز يقرأ يقرأ الكتيب أو يقرأ المبحث اللي فيه شرح هذا الحديث. تمام، لأن أنا طولت عليكم وضيعت لكم وقت في الأول في تظبيط. آخر شيء حديث من لم يغزو أو تحدثه نفسه بالغزو أو لم يحدث نفسه به، الرواية مات على شعبة من نفاق. بعض الشراح، وده مروي عن ابن المبارك، بيرى أن هذا الحديث كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ترك الجهاد أيام النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيجعل الإنسان يموت على النفاق. لكن بعض العلماء قال لو المقصود النفاق الأكبر فده أمر يصدق عليه ابن المبارك، ورجحوا كثير من الشراح، رجحوا أن المعنى عام. طب أنا عايز أطلع إيه من الحديث ده؟ العلماء اتكلموا فيه كلام طيب، مسألة أن الإنسان الذي لا يستطيع أن يفعل طاعة فليحرص على أن يعزم عليها، وإنسان يثاب بنيته. لكن المعنى اللي أنا عايز أقوله أن لفت وأنا بقرأ شرح الحديث في أكثر من يعني بجمع تجمعات الشرح الحديث شروحات الحديث، فقالوا فالجهاد شعبة من شعب الإيمان. مش فاكر النص اللي أنا قرأته يعني، لكن أشاروا أن الجهاد من شعب الإيمان، فغياب هذا الجهاد أو تحديث النفس به جعل هناك شعبة من شعب النفاق. يبقى إذن لو أنا بتكلم عن أن القلب مجموعة من الشعب وعايز أصلحه، إصلاح القلب بتنوع العبادات، ليست عبادة، ده بيأكد نفس المعنى أن يعني تصليح مفهوم أن الخلوة فقط، لا، أنت بتصحح جزء من القلب بمجاهدتك في الصيام في الحرب، بتصحح يعني سلامة القلب، يعني بتسعى يعني لتحصيل هذا المفهوم سلامة القلب جزء منه بالمجاهدة في قيام الليل، وجزء بالصبر على أخلاق الناس ومخالطة الناس والصبر على أذاهم، وجزء بتعلم العلم والمصابرة على تحصيل العلم والتألم والتضحية، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة أن تجلس في مجلس العلم بالرغم من مرور قوافل اللهو والتجارة. هم جلسوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ومرت القوافل وبعضهم جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم. أن تصبر وتصابر في تعلم دين الله سبحانه، أن تصبر وتصابر في الدعوة إلى الله مهما تعرض الإنسان لسخرية، إن لا نراك في سفاهة، وكانوا يعني يستهزئون من الأنبياء، فإنسان قد يتعرض لأذى وسخرية. فكل هذه الأمور وتنوع الصبر مع بر الوالدين الأخلاق، تنوع العبادات في كل شعبة من شعب الإيمان، السعي إلى تحصيلها يسلم القلب ويصحح القلب، وغياب هذه الشعب تماما عن هم الإنسان، حتى مش عن فعله، عن همه، بيجعل هناك نقص. لأن النفاق بالمفهوم الواسع هو فكر المصلحة، الإنسان يريد ألا يبذل شيئا لأحد أو لأي طائفة ويبحث عن نفسه فقط. النفاق هو مش انتماء لشيء، هو انتماء للنفس فقط، يقدم مصلحته، يخلف وعده ويكذب ويفعل أي ويغدر لأجل نفسه وفقط. فالتخلص من النفاق يكون بالبذل. فكذلك القلب مليء بترك، لو الإنسان ترك العبوديات المتنوعة، ترك الصلاة في جماعة وترك الحفاظ على الصلاة واتقان الصلاة بيغرس مشكلة في القلب، ترك الإنفاق يغرس مشكلة في القلب، ترك. فقدر المستطاع، قدر المستطاع أن تحافظ على ما تستطيعه من شعب الإيمان. هذا التنوع والسعي المتنوع في شعب الإيمان يساعدنا في سلامة القلب. يبقى سلامة القلب ليست مجرد أمنيات يجلس الإنسان بين نفسه ويقول أنا قلبي سليم والخلوة، ثم إذا احتك بالناس لا يستطيع أن يصبر على أخلاق هذا. وذلك ضربت لكم نموذج الحج، وأن سيدنا إبراهيم اللي ربنا وصفه بالقلب السليم لم يكن منعزلا، بل طاف البلاد وواجه أهل الباطل وناظر وجاهد. فالقضية أن القلب السليم ليس معناه العزلة فقط، وأن ده أحد احتياجات القلب، أنه يخلو بنفسه ليتلقى المعاني زي الاعتكاف، وزي النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، وزي سيدنا موسى لما ترك قومه لحظات تلقي معاني الوحي، ده بيناسبها الاعتكاف، لذلك كان رمضان. لكن موسم الحج هو موسم تحرك، وبذل وتضحية وترك وتضحية بالمحبوبات لأجل الله سبحانه وتعالى. فدي المعاني اللي أنا كنت حابب أتكلم معاكم فيها في القلب السليم. ولا ننسى أهمية الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. قضية التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. أنت بتقول في الأدعية إن نفسك دي أنت تريد أن تسعى إلى تزكيتها، فتقول يا رب يعني زكي نفسي، أنت خير من زكاه، يعني أنا مهما عملت أو رحت المربي أو حد بيفهم أنت خير من زكاه. ليه؟ أنت وليها ومولاها، أنا ماليش غيرك يا رب. يعني أنا لما عايز أزكي نفسي ونفسي أصلح نفسي، نفسي معقدة، يعني نفسي ليها احتياجات كتير، بحاول أصلح حاجة حاجة تقع، أحاول أحافظ على طاعة في طاعة تانية تقع مني، أنا أصلا كسلان وعزيمتي ضعيفة ويعني مليان بالأخطاء، فأنا ماليش حل غير اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فأقول يا رب زكي نفسي، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. جزاكم الله خيرا، أنا بعتذر على الخلل الفني والعطل الفني اللي حصل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولكم وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.